بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة الدقيقة أن الإنسان إذا عرف الله تفانى في طاعته، أما إذا عرف أمره ولم يعرفه تفنن في معصيته. فأصل الدين معرفة الله، هذا أصل من أصول الدين. لو تطلعنا إلى ما درسنا في المدارس، إن الكون جماد، نبات، حيوان، إنسان، فالجماد له وزن وحجم وأبعاد ثلاثة يشغل حيز في الفراغ، النبات له وزن وحجم وابعاد ثلاثة إلا أنه ينمو، تميز بالنمو. والحيوان له وزن وحجم وابعاد ثلاثة وينمو إلا أنه يتحرك، والإنسان وزن وحجم وابعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات إلا أنه يفكر. أوضع الله في الإنسان قوة إدراكية، وهذه القوة الإدراكية أثمن ما عند الإنسان، فما لم تلب هذه القوة الإدراكية بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. وأحيانا أنا أذكر الحقيقة المرة لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الإنسان إذا عزف عن طلب العلم ما مستواه؟ إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، أموات غير أحياء. أوصاف دقيقة جدا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، صفات أوردها القرآن الكريم. إذا الإنسان ما لم يطلب العلم لا يحقق إنسانيته، أما إذا طلب العلم أول كلمة في أول آية في أول سورة اقرأ، يعني أطلب العلم. لذلك أنا أهنئ كل من يعمل في الحاجة العليا في الإنسان، في عنده حاجات دنيا، طعامه وشرابه وسكنه وعمله وكسبه وانفاقه، في عنده حاجة عليا أن يعرف الله. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل، قد تنجح في كسب المال، قد تنجح في تسنب منصب رفيع، لكنك إن لم تعرف الله لست فالحا. والعلماء فرقوا بين الفلاح والنجاح، النجاح جزئي والفلاح شمولي. أولئك هم المفلحون، يعني عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم. والحقيقة أن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به. فإذا عرفنا الله من خلال خلقه، وهذا هذه المعرفة هي التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله. وكأن هذه العبادة مغيبة الآن، يعني نسأل عن الأحكام وننسى الواحد الديان، نسأل عن الأمر وننسى الآمر. فإذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر.
تلك السواعد باللقاء.
الله عز وجل الجلال والجمال، الجلال سكينة وسلام ومحبة، أما الجمال فجمال الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه، وجمال التخلق. الأخلاق في الإسلام أو القيم في الإسلام تمتاز عن كل الأفكار والمبادئ والفلسفات الأخرى. في كل قيمة أو خلق هناك ثلاث مقاصد ومحفزات للسلوك البشري. فعندما يبتسم الناس إما مجاملة أو مجبرين دائما يصابون بتوتر في الفك. أما عندما يبتسم المسلم فتبسم المسلم في وجه أخيه صدقة، ففي التبسم صدقة، عبادة لله عز وجل، ثم راحة للنفس، ثم إدخال للسرور على الآخرين. وذلك كل الأخلاق الإسلامية في هذه المحفزات الثلاث: الله عز وجل أولا، ابتغاء الأجر عند الله، ثم راحة النفس، ثم إدخال السرور على الآخرين. حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته فهي عبادة لله، سواء فعلها هكذا افتح فمك، نحن نفعلها لله وغيرنا يفعلونها رومانسية. وذلك هذه الرومانسية شفنا بعض المقاطع لما أرادوا تطبيقها رومانسية، وأرادت المرأة أن تزيد تأخذ إذا بالرجل يصفعها أمام الناس في يوم زواجها. أما نحن فنعملها لله، ابتغاء لله، ثم راحة للنفس، ثم إدخالا للسرور، وتلك هي قمة الرومانسية، الجمال. عندما يضم المسلم أبناءه، طيب الحال لازم كل أب يضم أبناءه 24 ضمة في اليوم،
ما شاء الله. وإذا صار الشيخ عنده 10 أبناء يعني
والله 240 ضمة، يعني تقريبا 5 دقائق 10 دقائق. لو الضمة هي أجر عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أبناءه وأحفاده وكذا. الأمر الثاني، أنا أقول لهم دائما لو عرف أبناؤكم ماذا تستفيدون أنتم من ضمهم لقالك بابا أعطني فلوس قبل ما تضمني. إحنا لما نضم أبنائنا كل التوتر نتخلص منه، وتعرفون التوتر إذا تراكم في الجسم تحول إلى أمراض. لذلك كل الأخلاق الإسلامية في هذه المقاصد الثلاثة: أولا هناك الله عز وجل حاضر في أخلاقنا، ثم النفس، ثم إدخال السرور على الآخرين. فلذلك لو علمت الأخلاق للناس لارتاح الناس، وأصبحت الأخلاق جزء لا يتجزأ خيار عند الناس، ولعرفوا أن المعصية شقاء، وأن البعد عن الأخلاق الإسلامية هو دمار للنفس، وهو ضياع في الحياة، كما تحدث عنها الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
تلك السواعد باللقاء.
أحبتي في الله، الحديث عن الله تهش له النفوس، ترتاح له القلوب، كيف لا، وهو الذي أوجد كل نسمة وبراها، وهو الذي كتب الله سبحانه وتعالى الفوز والفلاح لمن زكاها، والخسران لمن خاب ودساها. فالله سبحانه وتعالى معروف في نفوس الجميع، وهو لا يعرف كما قال سيبويه: وقد رآه أحد الصالحين قال: ماذا صنع الله بك؟ قال: غفر الله لي بتعريف كلمة لفظ الجلالة الله، فقلت المعروف لا يعرف. فالله سبحانه وتعالى هو خالقنا، وهو رازقنا، وهو الذي يعني نحبه ونرجوه ونتضرع إليه وندعوه في كل أمورنا، حتى قال الشاعر: هو الله رب العالمين إلهنا، عليه توكلنا وطاب التوكل، إذا نحن نادينا أجاب نداءنا، وإن نحن ناجينا يطيب التبتل، وأسماؤه الحسنى ربيع قلوبنا، تزيد به النعمى ويحلو التوسل، إذا سألته النفس أكرم سؤلها، ونولها فوق الذي هي تسأل، وما استغفرت إلا ونالت رجاءها، فغفرانه للطالبين معجل، رحيم كريم محسن متصدق على الخلق، فهو الرازق المتكفل، حليم على العاصين يبسط رزقه، فسبحان ربي إنه المتفضل، فيا فوز من يأتي إليه مؤملا، ويا سعد من قد آمنوا وتوكلوا.
تلك السواعد باللقاء.
الله أكبر. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تلك السواعد
باللقاء. أوقفتني بعض الوقفات سيدنا يوسف عليه السلام في مع الله، يعني لما كان في بيت العزيز وكما تكلم المشايخ في قول الله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهذا موقف يحتاج تأمل، يحتاج وقفة، ويحتاج نربو عليه أنفسنا وأولادنا وبناتنا، خصوصا صورة يوسف عليه السلام. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، ثم عملت الكيد والمكر وختمت المشهد لا بد بأن يفعل ولو بالقوة، وأصبح المشهد أمام سيدنا يوسف ما عنداش إلا الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فشما ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من المعاصي، الوقوع في المعصية والفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أيضا في قول الله تعالى لما دخل السجن، يعني السجن أصبح رحمة من الله لسيدنا يوسف عليه السلام، ودعاء سيدنا يوسف عليه السلام أخف الضررين، السجن أم الوقوع في المعصية. وهو أيضا داخل السجن مع الله داخل السجن. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أيضا في قول الله تعالى لما دخل السجن وساق الله الأسباب والرؤية نتاع الملك وأراد أن يخرج، صلة بالله وحضور الله معه مع الله، لما قال ما بال النسوة، قال إن ربي بكيدهن عليم، ورفض الخروج من السجن حتى يتم التحقيق وتخرج براءة سيدنا يوسف عليه السلام. المشهد الآخر لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. مع الله أيضا في التمكين، في تمكين سيدنا يوسف عليه السلام لما قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه يعني الملك كلم سيدنا يوسف عليه السلام ظهر أثر اسم الله العليم في حديث سيدنا يوسف مع الملك، ظهر اسم الله الحكيم، أثر اسم الله الحكيم، رأى الحكمة عند يوسف عليه السلام، ظهر أثر أسماء الله في تلك الجلسة العظيمة التي كانت سبب في التمكين لسيدنا يوسف عليه السلام، وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أيضا مع الله في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مع الله في قصة يوسف عليه السلام قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قال بيني هذا من تواضع يوسف عليه السلام، وهذا أثر من أثار معرفة المولى عز وجل صفة وخلق التواضع، وله ما فعل شيء هو أصلا، قال بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وبعض العلماء قالوا إن اسم الله اللطيف في سورة يوسف عليه السلام له آثار، لأنها
تدابير وأقدار خفية من الله سبحانه وتعالى في مصاب يوسف عليه السلام. ثم ختمت القصة بقوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
أحفاد عثمان هنا.
مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير. كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير.
والنقى نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقى نرقى بأحلام الشباب.
كان الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي رحمه الله داعية محبوبا في قلوب الناس، لقد تميز بتعدد وسائل الدعوة بحسب من يستمع إليه، وكأن رسالته في المذاهب المعاصرة كان لها دور في هذه المنهجية الدعوية. وكان رحمه الله رغم ارتباطه الدعوي وازدحام جدوله بالكثير من المبادرات عضوا بالكثير من الهيئات واللجان الدعوية والإغاثية، كان يحفز هنا ويبذل هناك ويفرح هنا ويواسي هناك، ومع هذا العطاء الدعوي والميداني والإعلامي أثرى رحمه الله المكتبة الإسلامية بعشرات المؤلفات والرسائل التي أصبحت في يوميات القارئ المسلم. كان محمد العريفي رحمه الله رغم جهاده الدعوي والميداني والإعلامي له أمنيات كثيرة يتمنى أن يحققها لدينه ومجتمعه قبل أن يودع هذه الحياة، لكن الدقائق معدودة والأنفاس محدودة والساعة لا بد أن تقف للمشهد الأخير. اللهم تقبل منه كل عمل واجعله في الصالحين، وجازه عن أمته بجنات الخلود يا رب العالمين.
نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقى نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
شيخ محمد، احنا نرى هذه المسيرة، احنا نراها عظيمة، هل الشيخ محمد يرى راضي عن مسيرته؟ وإيش الأمنيات اللي يتمنى الشيخ محمد العريفي يحققها قبل الموقف الأخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء المقطع كان مفاجئ جدا لي، ولا أدري كيف أصفه، لكنه يعني كان سهم ساخن شوي، يعني يدعو الإنسان إلى أن يتخيل أنه في أي لحظة ممكن ينتقل من هذه الدار إلى الدار الأخرى،
يعني يصنع رحيله، يعني
أحسن يصنع رحيله، وبالتالي يعد لنفسه شيئا يلقاه هناك، يعني كما قال الله: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي اللي في الآخرة، وكذلك قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إيش الأثر اللي تركه؟ يعني من مسجد بناها ونهر أجراها وعلم ورثاها أو يتيم أو علم علمها أو. فكنت أفكر والله وأنا أشوف المشهد رحمه الله كثير من الأشياء التي عرضت تموت بموتي، يعني مثلا محاضرات ألقيت وحضور كبير حضر، إذا مات العريفي خلاص هذه انقطعت، إلا أن تشاهد في اليوتيوب يعني أو كذا، وإلا أن يقيد الله لها أحدا أيضا يحييها. تعرف يعني أحيانا يصير عندك برامج مثلا ربما يعني مئات الحلقات، لكن تحتاج إلى شخص يأتي ويراسل القنوات، يبحث عن رعاة،
لكن إذا ما صنعت هذا الشخص وأنت حي،
أحسنت، إذا ما صنعت الشخص أو صنعت وقفا وفيه من يعني مال يدر عليه يعني حتى يكون في شيء من هذا. فالعمر يمضي، أي شيء تضعه اعلم أنه إن نفع الله به يعني ورزقك الله الإخلاص سيبارك فيه حتى لو أنك رحلت.
قررت شيء نستبشر فيه قدام الشيخ؟
والله والله في ذهني أشياء. في ذهني أولا أن أزيد نسبة يعني السرعة شوي في إنجاز الأعمال. فقدرة الإنسان على أن ينجز أعماله يعني ما يؤجلها هذا مهم. يعني هذا مما أوحى إلي هذا المقطع اللي على قصره، لكن زي ما ذكرت لك سهم يعني كثير من الأشياء مثل صناعة الدعاة. أنا عندي هذا الأمل أن يصنع الدعاة، أن يصبح كما أن اللعيبة الكبار لعيبة الكرة يحرصون أن يصنعوا يعني من بعدهم من يقوم في المنتخب وغيره. كذلك الدعاة نحن مسؤولون، العمر يمضي
خاصة شيخ في الوطن العربي ما قاعد أشوف داعية
جدد
على مستوى الوطن العربي.
أحسنت. هو تحتاج المسألة إلى نوع من الصناعة والتنشيط، وربما أيضا ترى أيضا الأحداث التي حصلت في البلدان العربية خلال 6-7 سنوات الماضية حالت دون ذلك، لكن بإذن الله تعالى سوف يكون فيما يسر. الله يجزيك خير. أنا كنت دائما إذا وعظت الناس أقول لهم يعني في محاضراتي للشباب أقول لهم لو اجتمع في بيتكم إمام مسجدكم وصديقك وأبوك وإخوانك وماذا ستتوقع أن يقولوا عنك وأنت قد مت؟ هل سيقول إمام المسجد الله يجزيه خير والله كان لا يغيب عن الصلاة وكان حريصا مثلا دائما يجيب للمسجد ماء بارد يجيب مناديل، أم أن سيقول والله عمرنا ما رأيناه في المسجد؟ وماذا سيقول أبوك عنك؟ هل سيقول الله يرحمه والله كان بارا به محسنا إلي حسن الخلق معي، أم سيقول غير ذلك؟ ماذا سيقول صديقك عنك؟ ماذا سيقول الناس عنك بعد وفاتك؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا ربي اجعل الآخرين يتأثرون بعملي حتى يذكروني بالخير. وخلد الله إبراهيم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إلى آخره.
هل إن شاء الله يا شيخ يعني من المشاريع أنه على الأقل في السنة تخرجنا 5 محمد العريفي؟
والله يا أخي لست مقياس يا أبو معاذ.
يعني لا المقياس أنك أنت ماسك المشروع ولا غيرك ممكن، لكن أنت ماسك المشروع.
الله يجزيك خير. والله أنا أتمنى لا أخرج مثلي، أخرج من هو خير مني يعني، لكن أنا والله
هذول أعظم صدقة جارية.
والله صدقت هم بلا شك إن صناعتنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على العالم أكثر مما أثنى على العابد، يعني العابد عبادته مع نفسه ونفعه محصور على نفسه، بينما العالم نفعه متعد إلى غيره.
لا أنا كنت بسألك أقول لك مش يعني متابعيك ما شاء الله الشيخ محمد الأول عربيا في تويتر والأول عربيا في الفيسبوك، ما شاء الله جل وعلا أن يجعله ذكرا حسنا لك في الدنيا والآخرة. ماذا تقول لهم بعد هذا المشهد؟
أنا أول شيء أشكرهم جزاهم الله خير على أنهم يعني شفت قبل شوي ما شاء الله يعني صور محاضرات بعضها أنا لا أذكرها أين كانت، وكان الحضور يعني متميزان والشباب مجتمعين وكذا. أنا أشعر بالامتنان لكل من يحضر، لكل من يقرأ لي، لكل من يفتح كتابا لمحمد العريفي ويقرأ فيه، سواء قرأه واستفاد أو قرأه ولاحظ ملاحظة وأرسلها. أنا أشعر للجميع بالامتنان لأنهم صرفوا شيئا من أوقاتهم في شيء يتعلق بي. الأمر الثاني ألا ينسون من دعائهم، نحن يا أخي بشر وضعفة ومساكين والحقوق كثيرة والمطالبات أكثر، والواحد يعني يصيبه ما يصيب البشر من سقم ومرض وسفر وزوجة وأولاد واكتساب معيشة وغير ذلك، فيدعون لنا جزاهم الله خيرا بقدر المستطاع، الله يبارك في الوقت ويكفينا الشر ونحو ذلك. والأمر الثالث أيضا أن يفيدونا بمقترحاتهم، يعني أنا لا أريد أن أفكر بعقل واحد، أنا أريد أن أفكر ب 13 مليون عقل أو ب 19 مليون عقل في الفيسبوك و 13 في
ولهم صدقة جاية.
أحسنت. ولهم بلا شك. وكم من واحد يا شيخ قرأت له يعني اقتراحا وعملته وربما هو لا يدري أني نفذت هذا الاقتراح، ولا لكن الله يعلم سبحانه وله أجره. الله يجزاكم خير. حقيقة الفكرة عجيبة يعني. تلك السواعد
بالإخاء. جمهور سواعد الإخاء، لجنة الإعداد في موقع سواعد الإخاء أرادت من الجمهور أن يشاركنا هذه الليلة، فقالت له لو قابلتم أحد من سواعد الإخاء ما هي الأسئلة التي تتمنون أن تطرح عليهم؟ حقيقة جاءت آلاف الرسائل في السلام عليكم وشكركم على سواعد الإخاء، فالجميع يسلم عليكم.
قل لهم لقد رسخت في القلب منكم مودة كما رسخت في الراحتين الأصابع.
خلاص هي وصلت إليهم. فجعلنا هذه الفقرة لهم سؤال لك، هم طرحوا الأسئلة، هم أعدوا، أنا أقول جمهور سواعد الإخاء أعدوا هذه الليلة. فأبو مالك جزاه الله خير والدنا في السواعد، تفضل بالسؤال الأول.
السؤال الأول للشيخ الدكتور عصام البشير، أسعد الله مساك يا شيخ.
مساكم الله بالخير.
الله يجزاك خير. يقول سائل من الأردن أو سؤال من الأردن، الشيخ أديب محب للشعر ولا يخلو كلام له من استشهاد بالأبيات، ما هي القصيدة القريبة إلى قلبك؟
والله طبعا قصائد كثيرة، لكن اختار واحدة لشاعر سوداني وهو أستاذ ومفسر وأديب، بمناسبة مولودة له، ولدت له بعد بنت توفاها الله عز وجل، فقال: أهلا وسهلا بمولود أهل لنا، فهلل القلب تسبيحا وتكبيرا، لما استهلت أضاء البشر لي أفق الرحب الذراع كثير الخير معمورة، قد عوض الله منها درة سلفت كالشهد ذوقا وكالبلور منظورة، يا حسنها استبدت وهي سافرة تضوع مسكا ومجموعا وكافورة، لما لمحت سناها ظلت منبسطا أشارك الطير تغريدا وتعبيرا، باريتها الوثب نشوانا أخاطر بن نازعتها اللهو مكشوفا ومستورة، في كل آونة أرن لرابية ألوي أعنتها فنا وتصويرا، قصرت خفا نشيطا كابن عاشرة طلق اليدين رضي النفس مسرورا، شرح وبسط وأشعار منمقة كأنها الروض تلوينا وتعطيرا، حل الإله بها قيدا تكبلنا وفارق الهم حبرا بات محبورا، بشراك أسماء هذه نعمة سبغت فسبح الله محمودا ومشكورا، لعلنا إن شكرنا زادنا سعة وعد لعمرك لا ينفك مذكورا، لئن شكرتم أزد في حرثكم كرما قول تسجل في الألواح مسطورة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وبالتالي أنت كل ما تغلغلت واستحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى ترى هذه العظمة تولد خشية وخوف ورحمة ومحبة.
لابد من أن نعود بالناس إلى مسألة التوازن في التعاطي مع أسماء الله وصفاته.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
لنتخلق بخلق الجمال، فلذلك ربط الله تعالى الجمال بالقيم.
علمتني الحياة بعد ما جاورت الشيخ في البرد أن الدفء أحسن من البرد، لأنه هو بشك يموت.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.